بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد دخلنا في مبحث التشبيه، والتشبيه هو أحد أساليب علم البيان، حيث ذكر المصنف أنه سوف يتم التعرض في علم البيان إلى عدة أساليب، وهي التشبيه والحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية. وقد بدأ بالأسلوب الأول منها وهو التشبيه، وأخذنا منه تعريفه وشرح التعريف، ثم أركان التشبيه التي هي المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، وانتهينا من ذلك كله، ثم وصلنا إلى أقسام التشبيه، وأخذنا منها القسم الأول الذي ينقسم فيه التشبيه إلى المفرد والصورة، وكان ذلك التقسيم الأول الذي التقسيم الأول الذي ينقسم فيه التشبيه إلى المفرد والصورة كان باعتبار طرفيه، باعتبار طرفيه ينقسم إلى المفرد والصورة. وانتهينا من هذا التقسيم في الدرس الماضي، ووصلنا إلى التقسيم الثاني. قال ثانيا: وينقسم التشبيه باعتبار الأداة، باعتبار الأداة إلى قسمين أيضا، هما المرسل والمؤكد. إذن هذا التقسيم الثاني للتشبيه إلى المرسل والمؤكد يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الأداة، باعتبار الأداة. كان هناك التقسيم الأول الذي ينقسم فيه إلى المفرد والصورة باعتبار طرفيه، أما هنا في التقسيم الثاني الذي ينقسم فيه التشبيه إلى المرسل والمؤكد فباعتبار الأداة. إذن ما المراد بالمرسل وما المراد بالمؤكد؟ قال: ألف المرسل ويسمى بالمظهر، يعني إما أن تسميه التشبيه المرسل أو تسميه التشبيه المظهر. أيضا وهو ما ذكرت فيه الأداة كقول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هذه المرأة معروفة في التاريخ، وهي أخت صخر. صخر كانت أخوها تفتخر به، فلما قتل أخذت ترثيه بأشعار مذكورة لها، ومن بين تلك الأشعار هذا البيت: وإن صخرا لتأتم الهداة به، أخوها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. التشبيه أين يكون هنا؟ قوله كأنه علم، كأنه أداة التشبيه، والضمير الهاء هنا المتصل بكأن الذي هو اسمها هو المشبه، وعلام هو المشبه به. العلم هنا المراد به الجبل الذي في رأسه نار. إذن هي تشبه أخاها بأنه علم في رأسه نار، وهذا الشاهد جاء به للدلالة على أن للتمثيل ولذكر مثال للتشبيه المرسل الذي تكون فيه الأداة مذكورة، قوله كأنه علم. باء المؤكد ويسمى بالمضمار أيضا، وهو ما لم تذكر فيه الأداة كقول شوقي: فأنت غمام وزمان خميلة، وأنت سنان وزمان قناة. فأنت غمام، محل الشاهد هنا مثل وشبه الشخص الممدوح بأنه غمام، يعني أنت كالغمام، ولكن حذفت هنا ولم تذكر فيه لم تذكر فيه أداة التشبيه، مع أنه هو يريد التشبيه. يقول فأنت غمامون أي أنت كالغمام، وأنت سنانون أي أنت كالسنان. نقرأ، قال أي أنت كالغمام والزمان كالخميلة، وأنت كالسنان يعني الرمح والزمان كالقناة. إذن هنا مع أنه المقصود التشبيه ولكنه لم تذكر أداة التشبيه، ذكر المشبه والمشبه به فقط. هذا بالضبط يعني كما لو قلت زيد أسد، زيد أسد، أنت تريد أن تشبه زيد بالأسد فتقول زيد أسد، يعني زيد كأسد أو زيد كالأسد. فمرة أنت تذكر حرف التشبيه هنا أداة التشبيه تقول زيد كالأسد، وهذا مثال للمظهر أو الذي سماه المرسل. ومرة تقول زيد أسد لا تذكر فيه أداة التشبيه، إذن وهذا طبعا يسمونه المؤكد أو المضمر. ثالثا، وينقسم التشبيه باعتبار الوجه إلى قسمين كذلك هما المفصل والمجمل. إذن هذا تقسيم جديد للتشبيه ولكنه باعتبار الواجه يعني وجه التشبيه، وذكرنا أن الواجه هو الصفة المشتركة بين طرفي التشبيه. يعني إذا قلت أنت مثلا زيد كالأسد فإن وجه التشبيه هنا الشجاعة، فهنا باعتبار وجه التشبيه أيضا ينقسم التشبيه إلى قسمين، ما هما؟ هما المفصل والمجمل. إذن ما هو المفصل وما هو المجمل؟ قال ألف المفصل وهو ما ذكر فيه وجه الشبه كقول المعري أنت كالشمس في الضياء وإن جاورت كيوانا في علو المكان. أنت كالشمس، أنت المشبه كالشمس، كاف التشبيه هنا أداة التشبيه هي الكاف، والشمس هو المشبه به. قال في الضياء، هنا الضياء، هنا الضياء هو المشبه به، يعني أنك شبهت المخاطب، قلت له أنت كالشمس في ماذا؟ يعني شابه الشمس في الضياء. إذن هذا وجه الشبه. وبما أن وجه الشبه مظهر، بما أن وجه الشبه مذكور في الكلام، إذن يسمى هذا التشبيه بالمفصل. قال ووجه الشبه فيه هو الضياء، وقول الآخر وثغره في صفاء وأدمعي كالليالي، وأدمعي كالليالي. إذن ووجه الشبه فيه هو الصفاء وثغره في صفاء وأدمعي كالليالي. إذن كالليالي، معذرة لم أقرأها بشكل جيد. إذن وثغره في صفاء وأدمعي كالليالي. إذن هنا شبه الأدمع كالليالي، يعني الثغر والأدمع كالليالي. في أي شيء شبهها؟ شبهها بالليالي من جهة ماذا؟ ما هو الوجه؟ هو الصفاء. إذن الوجه هنا هو الصفاء. قال ووجه الشبه فيه الصفاء، لأن هو شبه الثغر وشبه الأدمع بالليالي. لماذا شبهها؟ ما هو الوجه؟ قال في الصفاء، لأن هناك صفاء في تلك الأدمع وفي ذلك الثغر صفاء، فشابهت الليالي الصافية. باء هذا القسم الثاني باعتبار الوجه، ذكر المفصل والمجمل، وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه كقوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني الجوار هنا المنشآت في البحر هي السفن، كالأعلام كالجبال. إذن شبه السفن العظيمة التي في البحر شبهها كالجبال، كالأعلام يعني كالجبال. إذن لماذا شبهها؟ ما هو وجه الشبه؟ لم يذكر هنا، لكن نحن نعرف أن وجه التشبيه هنا العظمة. إذن قال: ووجه الشبه المقصود في الآية والذي لم يذكر هو العظام، هو العظام، أن كون تلك السفن عظيمة وكون تلك الجبال عظيمة، فشبه السفن بالجبال. عكس التشبيه، جئنا لعنوان جديد بعد أن انتهى الكلام عن أقسام التشبيه، وهو ذكر ثلاثة تقسيمات للتشبيه. التقسيم الأول باعتبار طرفيه إلى مفرد وصورة، والتقسيم الثاني باعتبار الأداة إلى مرسل ومؤكد، والتقسيم الثالث باعتبار وجه التشبيه إلى المفصل والمجمل. جاء لعنوان جديد سماه عكس التشبيه. ما المراد بعكس التشبيه؟ قال: وهو قلب طرفي التشبيه بجعل المشبه مشبها به وجعل المشبه به مشبها، ويعرف أيضا بقلب التشبيه والتشبيه المقلوب، ولا يعتبر عكس التشبيه بليغا إلا إذا تأتى فيما هو متعارف ومقبول، كقول ابن المعتز إلى آخره. يقول: نحن المتعارف عندنا أنك تشبه، إذا أردت التشبيه أنك تجعل المشبه، تقصد الشيء الذي تشبهه بالشيء الآخر يسمونه المشبه، وذاك الذي تشبه به الذي تكون فيه الصورة بارزة ويكون فيه المعنى واضح والصفة تكون فيه واضحة يسمونه المشبه به. تقول: زيد كالأسد، زيد هو المشبه والأسد هو المشبه به. لماذا؟ لأن صفة الشجاعة تكون هي الأبرز في الأسد، فأنت تريد أن تقول زيد شجاع كالأسد. هذا هو المتعارف، التشبيه المتعارف. ولكن قد يعكس التشبيه بأن يجعل المشبه به مشبه ويجعل المشبه مشبها به. فتقول مثلا في مثالنا هذا، لو صح، لو قبله الذوق، طبعا ليس دائما يقبل الذوق يعني عكس التشبيه، ويحتاج أيضا إلى غرض. فلو فرضنا أنه جاز لنا أن نقول الأسد كزيد، هنا لا يتغير الحال، نحن نريد أن المشبه به هو الأسد والمشبه هو زيد، ولكن عكسنا التشبيه طرفي التشبيه بأن جعلنا الأسد الذي هو المشبه به محل المشبه، وزيد الذي هو المشبه محل المشبه به. طبعا ذكروا أنه لغرض، قالوا للإيهام، لكي يعطي للخيال وللوهم بأن الشيء أو الأمر، بأن الشيء يعني المشبه هو أتم وأعرف وأشهر مما يشبه به. يعني كأني حينما أقول الأسد كزيد، يعني كأني أقول أن صفة الشجاعة في زيد ليس فقط فيه صفة الشجاعة، إنما الشجاعة فيه صارت أبرز من الأسد، فكأن الأسد صار يشبه به. إذن التشبيه هو مقصود، يعني المشبه هنا هو زيد، ولكن عكسنا التشبيه، المشبه هنا زيد ولكن عكسنا التشبيه. لماذا؟ لكي نوهم المخاطب ونضيف معنى للخيال بأن الصفة التي هي الشجاعة أبرز في زيد منه في الأسد، فصار الأسد يشبه بزيد، صار الأسد يشبه بزيد. هذا طبعا للإيهام وللخيال. قال: كقول ابن المعتز: ولاح ضوء قمير كاد يفضحنا، مثل القلامة قد قدت من الظفر، حيث شبه الهلال. هو لم يذكر هلالا هنا. ولاح ضوء قمير كاد يفضحنا، مثل القلامة قد قدت من الظفر، حيث شبه الهلال بقلامة الظفور، فعكس ما هو المفروض من تشبيه القلامة والهلال. يريد بالهلال هنا ضوء القمير، يعني القمير، وإن لم يذكر لكن هو معنى الهلال. يعني يقول هنا: شبه ضوء القمر أو الهلال بالقلامة، فكأن هذه القلامة، قلامة الظفر، كأنها في الضوء وفي الضياء وفي نورها، كأنها صارت هي التي يشبه بها. والحال أننا نريد أن نشبه القلامة بالهلال، ولكن هذا من باب عكس التشبيه. هو طبعا ذكر أنه لا يعتبر عكس التشبيه بليغا إلا إذا أتى فيما هو متعارف ومقبول، يعني لا يصح أنك تستخدم عكس التشبيه في كل تشبيه، إنما هناك محال ومواضع يصلح فيها عكس التشبيه ويكون بليغا، وهناك محال أخرى لا يكون فيها بليغا، ولذلك يحتاج إلى الذوق وإلى معرفة الكلام. بهذا المقدار ينتهي الحديث عن التشبيه، ويأتي الدور للحديث عن الأسلوب الثاني والثالث من أساليب البيان، وهما الحقيقة والمجاز. قال: الحقيقة والمجاز تعريفهما: الحقيقة هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له، مثل قوله تعالى: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فكل من الكلمات الأربع الحمد لله رب العالمين، فكل من الكلمات الأربع في الآية الكريمة مستعملة فيما وضعت له من معنى. إذن طبعا هذا يحتاج إلى أن نعرف نحن ما هي الألفاظ، ما هي مدليل الألفاظ. طبعا لابد أن نعرف أن اللفظ أول ما يوضع، يوضع لمعنى، يوضع لمعنى. من هو الواضع؟ لا نعرفه. الناس وضعت تلك الكلمات على اختلاف اللغات طبعا، ونحن نتكلم في لغتنا العربية، ولا في كل لغة من اللغات هناك ألفاظ وضعت بأزاء معاني. فاللفظ أول ما يوضع، أول ما يوضع، يوضع لمعنى، ذلك المعنى الذي يوضع له اللفظ هو المعنى الموضوع له، هو المعنى الموضوع له. فإذا استعمل اللفظ في ذلك المعنى الموضوع له يقال عنه حقيقة. يعني مثلا لو فرضنا أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، فنحن حينما نأتي نستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس نقول: رأيت أسدا، تريد به الحيوان المفترس، فإن أسد هنا حقيقة، يقال أنه حقيقة لأنه مستعمل في معنى، في المعنى الذي وضع له. كذلك في الآية التي ذكرها الحمد مستعمل فيما وضع له، واللفظ الجلالة مستعمل فيما وضع له، ورب مستعمل فيما وضع له، والعالمين مستعمل فيما وضع له، ليس هنا غير الحقيقة. المجاز قال هو اللفظ المستعمل في المعنى غير الموضوع له. طبعا هذه مرحلة أخرى، يعني مرحلة متأخرة عن الواضع، لأنه كما تعرفون هناك مرحلة واضع، أنك أول ما تضع، الواضع أول ما وضع وضع اللفظ بأزاء معنى معين، ذلك المعنى المعين يسمونه معنى الموضوع له. فمرة أنت تستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، قلنا هذا حقيقة، ولكن مرة أنت لا تستعمله في المعنى الموضوع له، إنما تستعمله في معنى غير موضوع له، كما لو أنك استعملت لفظ الأسد ليس في الحيوان المفترس الموضوع له، إنما في معنى الرجل الشجاع، تقول رأيت أسدا يرمي، فهنا أسد لا تريد به الحيوان المفترس، إنما تريد به الرجل الشجاع، ولكن لفظ الأسد لم يوضع للرجل الشجاع، إذن هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. قال المجاز هو اللفظ المستعمل في المعنى غير الموضوع له، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله يوم حنين الآن حمي الوطيس، حيث استعمل كلمة الوطيس الموضوعة في اللغة للتنور استعملها في الحر. يقول الوطيس، لو راجعت كلام العرب وبحثت عن المعنى الموضوع له في هذه اللفظة تجد أن اللفظة هذه وضعت لمعنى التنور، الوطيس موضوع للتنور، ولكن النبي صلى الله عليه وآله هنا بحسب النسبة صحة النسبة، على فرض صحة النسبة أنه قال الآن حمي الوطيس، استعمل الوطيس هنا ليس في التنور إنما استعملها في الحرب، يعني إذا حمي الوطيس يعني اشتدت الحرب. هنا استعمالها في غير، إذا استعملت الوطيس في غير ما وضعت له وهي الحرب، طبعا هناك علاقة بينهما، قد أن تكون العلاقة هنا هي إهلاك النفوس، أن الإنسان إذا دخل في التنور فإنه يهلك، يحترق ويهلك، وهذه الحرب التي هي شديدة إذا دخلها الإنسان أيضا يصيبه هلاك بسبب ما فيها من أحداث. إذن هذا بيان معنى الحقيقة وبيان معنى المجاز. ثم جاء يتكلم عن أقسام الحقيقة، قال أقسام الحقيقة، تقسم الحقيقة على ثلاثة أقسام، هي اللغوية الشرعية والعرفية. أولا الحقيقة اللغوية، هي الكلمة المستعملة في المعنى الذي وضعت له في اللغة، أمثال الكتاب، السفر، المدونة. يقول أنه اللغة أول ما وضعت هذه الكلمات، أول ما وضعت وضعت بأزاء معنى، لنفترض أن الواضع أول ما وضعها، أول ما وضعها وضعها بأزاء معنى، وطبعا هذه عند العرب الأصلاء الأوائل هم كانوا أول ما وضعوا تلك الكلمات أو أول ما استعملوها، ويمكن اكتشافها من ذلك الزمان. فأنت حينما ترجع مثلا إلى كلمة الكتاب تجد أنها وضعت لهذا هذا الكتاب الذي هو مكون من أوراق بطريقة معينة، هذا يسمونه كتاب. كذلك السفر لهذه الحالة التي يغادر فيها الإنسان ويترك داره إلى بلد آخر، والمدونة كذلك لها معنى. إذن هذه الكلمات وغيرها وضعت أول ما وضعت لمعنى عند أهل اللغة، فهذا المعنى الذي وضعت له يسمونه حقيقة لغوية، يعني أول ما وضعت في أصل اللغة، في أصل اللغة أول ما وضعت كانت وضعت لمعنى ذلك المعنى الذي وضعت له، إذا استعملت الكلمة فيه يسمونه حقيقة لغوية. ثانيا، الحقيقة الشرعية هي الكلمة المستعملة في المعنى الذي وضعت له في الشرع، أمثال الصلاة، الزكاة، الحج. تعرفون أن الشرع يأتي متأخرا عن اللغة، يعني أن الناس عندهم لغة قائمة بوضعها باستعمالاتها، ويأتي الشرع ليبين مراداته، تعاليمه، أحكامه، أوامره، نواهيه عن طريق تلك اللغة. إذن هناك قبل الشرع كانت لغة عندنا، الآن الشرع أحيانا يحتاج أن ينقل بعض تلك الكلمات من أصل اللغة إلى معنى جديد هو يضعه الشرع. مثلا عندنا الصلاة، كانت يقال أن الصلاة في أصل اللغة، يعني الصلاة الحقيقة اللغوية لها ما هي؟ في أصل اللغة كانت تطلق على مطلق الدعاء، أي دعاء يسمى صلاة. ولكن الشرع المقدس حينما جاء استعملها وأطلقها على معنى خاص، هو تلك الصلاة التي تتكون من أذكار ومن قرآن ومن حركات، من قيام وقعود وركوع وسجود وتشهد إلى آخره، من تلك الهيئة والماهية المركبة من عدة أجزاء. إذن هذه الصلاة الجديدة، هذا المعنى الجديد الذي وضعه والذي اخترعه الشارع المقدس ووضع له لفظ الصلاة، إذن هذا استعمال الصلاة في هذا المعنى الجديد يسمونه حقيقة شرعية. يقول أمثال الصلاة والزكاة، الزكاة يبدو أنها كانت تستعمل في مطلق الطهارة، ولكنها صارت تستعمل في هذا المقدار المخصوص الذي يجب إخراجه من الأموال. والحج، الحج أيضا كان في أصل اللغة يراد به القصد، حينما الإنسان يقصد بلدا، يقصد شخصا، يقال حج إلى ذلك البلد، يعني قصد ذلك البلد. ولكنها في اللغة استعملت لذلك السفر الخاص لزيارة بيت الله الحرام. إذن صارت هذه الألفاظ مع أنها كانت في أصل اللغة تدل على معاني، ولكن نقلت في الشرع المقدس، نقلت إلى معاني جديدة. طبعا هي لها علاقة بالمعنى اللغوي القديم، ولكن الآن صارت تطلق على معاني جديدة في الشرع، ولذلك هي حقائق شرعية وليست لغوية. ثالثا، الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية هي الكلمة المنقولة من معناها اللغوي الذي وضعت له إلى معنى آخر تعارف العرف على استعمالها فيه. طبعا هنا يقول أنه أحيانا عندنا في العرف يحصل نقل أيضا، يعني أن اللغة في أصل اللغة كانت الكلمة يراد بها معنى، ولكن نحن نقلناها من ذلك المعنى، يعني صرنا نستعملها ليس في المعنى الموضوع له في أصل اللغة حتى يكون حقيقة لغوية، لا، صرنا نستعمله أو نستعملها تلك اللفظة في معنى جديد في العرف، يعني إما أن يكون هو عرف خاص أو عرف عام، يعني هو شبيه بقضية الشرع، ولكن الشرع لأنه له خصوصية أفردوه بالذكر وقالوا حقيقة شرعية، هي شبيهة بالحقيقة الشرعية، ولكن هنا النقل ليس بواسطة الشرع إنما بواسطة العرف، مثلا عرف عام أو عرف خاص. العرف العام قد يكون العرف العام هو الذي ينقل تلك اللفظة، يعني يقولون أن كلمة الدابة كانت العرب تطلقها على كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض يشمل حتى الإنسان. ولكن هذا في أصل اللغة، ولكن فيما بعد نقلها العرف العام، يعني عامة الناس، نقلوها إلى معنى جديد وهو البهيمة التي لها أربع قوائم، يعني ذوات الأربع. إذن هذا النقل من مطلقي ما يدب على الأرض الذي هو المعنى اللغوي إلى البهيمة ذات الأربع، هذا النقل في العرف. العرف العام هو صار يستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى الجديد. إذن هذا النقل، هذا المعنى الموضوع له الجديد الذي هو البهيمة ذات الأربع، القوائم الأربع، هذا المعنى الجديد حينما تستعمل فيه كلمة دابة يقال أنه حقيقة عرفية ولكن عامة. لنقرأ ثم نكمل المطلب. قال: وتنقسم الحقيقة العرفية إلى عامة وخاصة. أولا، الحقيقة العرفية العامة وهي الكلمة المنقولة من معناها اللغوي من قبل العرف العام كلفظ الدابة الموضوع في اللغة لكل ما يدب على الأرض من الحيوانات، وخصه العرف العام بذوات الأربع من الحيوانات. إذن هذا الناقل من هو؟ العرف العام. وهناك حقيقة عرفية خاصة هي العلوم المختلفة، العلوم المختلفة من علم الرياضيات إلى علم الفلك إلى علم الفلسفة إلى علم الطب إلى غيرها من العلوم، هذا يسمونه عرف خاص، يعني هناك لا يشمل جميع الناس، عامة الناس، إنما يشمل أناس متخصصين في ذلك المجال يسمونه عرف خاص. فهؤلاء أصحاب هذا الفن هم الذين نقلوا تلك اللفظة من أصل اللغة المعنى اللغوي إلى معنى جديد في عرفهم الخاص، في عرفهم الخاص، في فنهم الخاص، نقلوها إلى معنى جديد. قال: باء الحقيقة العرفية الخاصة وهي الكلمة المنقولة من معناها اللغوي من قبل عرف خاص أمثال الجوهر والعرض عند الفلاسفة. الجوهر والعرض، أنت لو رجعت إلى الجوهر في أصل اللغة تجدها لمعنى، ولكن الفلاسفة نقلوا هذه الكلمة جوهر إلى معنى خاص عندهم. أنت تراجع تجد أنهم يريدون به ما ليس في موضوع، يعني الوجود الموجود الذي يقوم بنفسه، والعرض هو الذي في موضوع، يحتاج إلى موضوع في وجوده. عند الفلاسفة نقلوها من أصل اللغة إلى معاني جديدة. والرفع والنصب كذلك، الرفع والنصب في أصل اللغة كان له معنى، ولكن النحات نقلوه إلى معاني وصار مصطلحا، يعني مصطلحا خاصا في لغة في علمهم وفنهم الذي هو النحو. والقصر والإتمام عند الفقهاء أيضا، القصر في اللغة له معنى والإتمام في اللغة له معنى، ولكن نقلوه الفقهاء، نقلوه إلى معنى جديد وهو ما يخص الصلاة من القصر والتمام. قال: ويدخل في الحقيقة العرفية الخاصة جميع المصطلحات العلمية والفنية المستعملة في معانيها الإصطلاحية. إذن بهذا المقدار يكون انتهينا من الحديث عن أقسام الحقيقة، وأنها تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، والعرفية تنقسم إلى عرفية عامة وعرفية خاصة. وجاء الدور للكلام عن أقسام المجاز، ويبقى الحديث فيه إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.